والآن مع شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، تتمة الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه مادة الفقه في هذا الكتاب المبارك، وهو نور البصائر والألباب، والذي بدأناه في الدورة الثانية، وقد وقفنا عند كتاب أحكام الأنكحة وهي كثيرة جدا، وهو كتاب حقيقة مبارك ومختصر ونافع، وقد ذيلناه بالأدلة على حسب المستطاع بطريقة مختصرة، مع الإشارة إلى الاختلاف وبيان الراجح بصورة مختصرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: كتاب أحكام الأنكحة، وهي كثيرة جدا، وسبب ذلك أن له أحكاما في
هذا الكتاب. وكتاب النكاح يعد قسما أساسيا في الفقه الإسلامي، حتى إنك لا تستطيع أن تقسم الفقه إلى أربعة أقسام. قسم يتضمن العبادات، وهو أجل الأحكام العملية، لأنه خاص بأركان الإسلام الأربعة: الصلاة التي أعظم هذه الأحكام، والزكاة وهي التي تليها، والصوم، والحج، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا يعد ربعا كبيرا من أحكام الإسلام العملية. ثم يلي ذلك ما يتعلق بالمعاملات من البيوع وغيرها، وهذا ربع ضخم أيضا من أرباع الفقه والأحكام العملية. وهذا والله الحمد منا قد فرغنا منه، وهو الربع الذي وقفنا عنده ما يتعلق بالمعاملات، ثم ختم ذلك بالوصايا والمواريث. ثم الربع الثالث الضخم أيضا في الأحكام العملية هو ربع النكاح، وما يتعلق بذلك من أحكام، من شروطه وأركانه، وما يتعلق بذلك من المعاشرة بين الزوجين، ثم ما يتعلق بعد ذلك بالطلاق والظهار والإيلاء، ثم بعد ذلك من العدد وغير ذلك من هذه الأحكام المتعلقة بالنكاح وتوابعه. هذا ربع ثالث ضخم. وأما الربع الرابع في الأحكام العملية فإنه الربع المتعلق بالحدود والديات والجنايات والشهادات والإقرار وغير ذلك. فتستطيع أن تقسم الفقه إلى أربعة أقسام رئيسة، إلى أربعة أقسام رئيسة. القسم الأول قسم العبادات، القسم الثاني قسم المعاملات، القسم الثالث قسم النكاح، القسم الرابع قسم الحدود والجنايات. هذه أربعة أقسام معنا، مر معنا قسمان: قسم العبادات وقسم المعاملات، وهذا أكبر ما مر معنا. طيب، النكاح. نعم. قال: وسبب ذلك.
وسبب ذلك
أن قال: وهي كثيرة جدا. سبب الكثرة. نعم.
وسبب ذلك أن له أحكاما في أوله، وأحكاما في استمراره، وأحكاما عند انتهائه.
نعم، يعني أن النكاح له أحكام في أوله، أحكام في أوله، من أول النكاح من جهة ترغيب الشريعة فيه وآثاره العظيمة المباركة الدينية والدنيوية، وما تعلق بالخطبة وأحكامها وما يتعلق بالعقد وأركانه وشروطه وغير ذلك وما يتعلق بهذا كله، هذا في البداية. ثم في الاستمرار ما يتعلق بالمعاشرة وأحكام وأحكام الحقوق التي تكون بين الزوجين، وهي مقسمة إلى أحكام مشتركة بين الزوجين، يعني لكل واحد منهما نفس الأحكام التي للآخر. ثم هناك حقوق ينفرد بها الزوج على الزوجة، ثم هناك حقوق تنفرد بها الزوجة على الزوج، هذا في أثنائه. ثم بعد ذلك بعد انتهائه فقد ينتهي بفرقة، فيحصل بذلك أحكام الطلاق وأحكام الظهار والإيلاء والعدد وما تعلق بذلك من هذه الأشياء، وبعد ذلك أيضا من الحضانة وأحكامها وغير ذلك من هذه الأشياء، ويتخلل ذلك أيضا ما تعلق بالنفقة. هذا كله في النكاح. فالنكاح هناك أحكام تكون في أوله، وهناك أحكام تكون في استمراره، هناك أحكام تكون عند انتهائه، كذلك ما يتعلق بميراث الزوجين، تعلق بميراث الزوجين. نعم.
قال أما النكاح
وكل منها
يتفرع إلى أحكام كثيرة فنذكر منها المهم. أما النكاح فإنه من سنن المرسلين،
أي سنن الأنبياء، ومعنى سنن يعني أنه من طريقتهم، وأنه من أحكامهم المتفق عليها بينهم، وأنه من هديهم، وأنه مما رغب فيه كل الرسل. ولهذا فالراغب عن النكاح إما أن يرغب عنه لعلة من مرض لا يستطيع أن يتزوج، أو من عدم نفقة، فهذا نسأل الله للمريض أن يشفيه، ونسأل الله للفقير أن يغنيه. الثاني أن يعرض عنه وأن يرغب عنه تعبدا، أن يرغب عن الزواج تعبدا، فهذا مبتدع منحرف على غير طريقة الأنبياء. ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وليس مني معناه التحريم، أي من رغب عن ذلك تعبدا فهذا متنطع، وهذا عنده غلو، وهذا منحرف. فإذا رأينا شابا يقول أنا لا أتزوج، نقول له لماذا؟ يقول: حتى أتفرغ لعبادة الله، أنا لا أريد أن الزواج يشغلني عن طاعة الله. فإذا رغب عن ذلك تعبدا فهذا جاهل. وكم من الأمور سبحان الله التي يرغب عنها ناس بدعوى أنها تقربهم إلى الله، وهذا وهو من الجهل والتنطع. حتى إن بعضهم مثلا قد يرغب عن طعام ما وأن يأكل طعاما ما بدعوى الزهد، فلا تراه يأكل لحما أو يلبس مثلا ثيابا جديدا بدعوى الزهد، وهذا من الجهل العظيم، هذا من الجهل المطبق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما، والنبي صلى الله عليه وسلم لبس جديدا. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حديث سالم بن سعد لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بردة جديدة، فقال سهل: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فألبسنيها. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الصحابة: تسأل النبي ذلك وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال: ما سألته لألبسها، وإنما سألته لتكون كفني. فلا ينبغي الإنسان أن يترك ذلك، يترك التطيب ويترك التنظف ويترك لباس الجديد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي، انظروا إلى قول النبي، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. انظروا كيف جمع النبي بين هذا وذاك، بين ما تستقيم به النفوس وتنشرح به الصدور ويتلذذ الإنسان به من متاع الدنيا التي جعله الله سبحانه وتعالى له حلالا طيبا، حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. فمن رغب إذن عن المرأة وعن الزواج بدعوة التعبد إلى الله سبحانه وتعالى فهذا جاهل بالشرع، جاهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا أعظم ما يكون من محبة، هذه تكون في الصلاة والتعلق بالله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. إذن ما أحوال الراغب عن الزواج؟ ما أحوال الراغب عن الزواج؟ الجواب نقول الراغب عن الزواج على قسمين، إما أن يرغب عن الزواج لمرض أو فقر فهذا معذور ونسأل الله عز وجل أن يشفي المريض وأن يغني الفقير. الثاني أن يرغب عن الزواج تعبدا فهذا جاهل متنطع ليس على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي في الصحيح من حديث أنس ومن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء. ما الدليل على أن النكاح من سنن المرسلين؟ سؤال، ما الدليل على أن النكاح من سنن المرسلين؟ الجواب قول الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولهذا جاء في الصحيح وقد بوب البخاري على ذلك في كتاب الجهاد باب طلب الولد الصالح للجهاد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة. 100 امرأة، لأن الأنبياء أعطاهم الله عز وجل كمالا في قوتهم الجسدية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما طاف على أزواجه كلهن بالغسل الواحد، يغتسل الغسل بعد طاف عليهن. وقد قال أنس كنا نتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي قوة 30 في الجماع، في الجماع. فالرسل أكملوا خلق الله من جهة سلامة الأجساد والأبدان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله، طلب الولد الصالح للجهاد. ولذا بوب البخاري عنه في كتاب الجهاد بهذا التبويب. قال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي أن يقول إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله، نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤت إلا بنصف غلام، نصف. ثم قال أما إنه لو قال إن شاء الله لا أتى بهم فرسانا أجمعين يقاتلون في سبيل الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الزواج من سنن المرسلين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج غيره أكثر منه كما جاء في هذا الحديث. وأيضا أبيح للنبي من العدد ما لم يبح لهذه الأمة، ولهذا من خصوصيات صلى الله عليه وسلم الجمع بين أكثر من 4 نسوة، وإلا فسائر الأمة لا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من 4 نسوة، حرائر حرائر. أما النبي فيجمع، ولهذا مات النبي عن 9 من النساء، وإلا قد تزوج أكثر من 9. بنى النبي ودخل ب11، توفيت امرأتان في عهده صلى الله عليه وسلم ومات عن 9، وقد عقد أيضا على 2 ثم طلقهما صلى الله عليه وسلم. فهو من سنن المرسلين. نعم، يبقى إذن عرفنا معنى السؤال الأول. بين أقسام الفقه الرئيسة، هذه 4 أقسام. السؤال الثاني بين أحوال الراغب عن النكاح. السؤال الثالث ما الدليل على أن النكاح من سنن المرسلين؟ نعم،
أما النكاح فإنه من سنن المرسلين ومما حث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية.
نعم، ومما حث الله ورسوله عليه. سؤال، أذكر الأدلة على حث الشريعة الإسلامية على الزواج من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أدلة كثيرة منها قول الله سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل والله واسع عليم. فدل هذا على فضل الزواج وأن الإسلام يحث عليه. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديثه كثيرة، منها حديث ابن مسعود في الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء. فالنبي حث وقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، عنده قدرة مادية وجسدية على الزواج، فليتزوج، فإنه أغض البصر وأحصن للفرج. وهذا يجرنا إلى السؤال الذي يليه: ما الفوائد الدينية والدنيوية للزواج؟ ما هي الفوائد الدينية والدنيوية للزواج في الإسلام؟ الجواب: فوائد كثيرة، منها حفظ النسل وتكثير سواد الأمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودودة الولودة فإني مكاثر بكم الأمم. تزوجوا الودود الولود، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، أن نحرص على ذلك، أن يتزوج الرجل المرأة الودود الولود. هذا من أعظم الصفات في المرأة، أن تكون ودودا لينة صاحبة عشرة حسنة، والثاني أن تكون ولودا تلد. طيب كيف يتزوج الإنسان الولود وما عرف بعد؟ هذه امرأة بكر، كيف يعرف أنها ولود؟ قالوا: إذا كانت بكرا عرف بحال نسائها، أمها، عمتها وهكذا وقاربتها، فالغالب أن المرأة تكون مثلهن، أو تكون المرأة ثيبا فيعلم إذا كانت المرأة هذه ولودا أم لا، إذا كانت متزوجة قبله. ومن هنا قال العلماء: يكره الزواج من المرأة العقيم، يكره ذلك، لأن النبي قال: تزوجوا الودود الولود، فيكره ذلك، ولا يتزوج الإنسان إلا إذا كان محتاجا إلى ذلك، وكان ذلك يناسبه، كان يكون الرجل عنين ليس له شهوة، أو يكون كبير السن يحتاج إلى هذه المرأة أو كذا إلى غير ذلك. أيضا من الفوائد للزواج تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين. قال سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالرجل يحتاج إلى سكن والمرأة كذلك، هذا السكن لا يحصل إلا بالزواج، فالاطمئنان والسكينة لا تحصل إلا بالزواج. فكم في الزواج من استقرار، وكم في الزواج من سكن، إذا كان الزوج يتقي الله أو كانت الزوجة تتقي الله سبحانه وتعالى، وارتبط كل منهما بالآخر على تقوى الله. ولهذا أقول لإخواني وأخواتي: إذا كان الرجل قد رزق بالزوجة الصالحة صاحبة الدين التي تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحصن فرجها وتطيع زوجها، فليكرمها ولا يهنها، وليجعلها ملء عينيه وليحافظ عليها، فإنها معدن نفيس في هذا الزمان، وهي متاع عظيم. كذلك أقول للمرأة: إذا كان الله قد رزقك بزوج صالح صاحب صلاة صاحب دين صاحب قرآن، له مرجعية هي الكتاب والسنة، ليس عنده معاصي، ليس هو ممن يشرب الدخان أو المخدرات، ليس هو ممن يضيع الصلوات، ليس هو ممن يعربد وممن يتعدى حدود الله ويتعدى الحرمات وغير ذلك، إذا كان كذلك فاحمد الله عز وجل على ذلك، وليصبر كل منهما على الآخر إن وجد عيبا. ومن ذا الذي ترجى سجياه كلها؟ من هذا؟ لو أن الإنسان طلق امرأة لعيب وتزوج أخرى، أتكون سليمة من العيوب؟ أبدا والله، والله أظن أن الإنسان لو طلق 100 امرأة ثم تزوج بعد ذلك بل 1000 امرأة سوف يجد من العيوب ما يجد، ولكن كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما جاء في الحديث الصحيح. من الفوائد أيضا أن الزواج سبب جلب للرزق، على خلاف ما يعتقد الناس أنه سبب للفقر والديون وغير ذلك، إنما الديون نتيجة الإرهاق الذي يرهق الناس فيه بعضهم بعضا، يحصل إرهاق شديد جدا للناس من التكلفة ومن غلاء المهور ومن التأسيس. يا أخوان يا أخوان، الزواج الذي يتزوج الإنسان اليوم، والله في الماضي كان يزوج 4 على الأقل، ما كان الرجل يتزوج إلا في غرفة واحدة. الرجل يوم يأتي بكم؟ بأربع غرف، بخمس غرف، إذن هذا يساوي 5. كان المطبخ هذا كله يستغني الناس عنه بماذا؟ يستغني عنه الناس بموقد بسيط فقط، يكون في غرفة النوم أو يكون في الصالة أو غير ذلك. وكانت الحياة مستقيمة، هذه الحياة خرجت أطباء وخرجت مهندسين وخرجت دعاة وخرجت رجالا، الإنسان إذا ذكرهم والله يكاد يبكي. أين هم الآن؟ أين هم الآن؟ وأين نظائرهم الآن من الرجولة ومن الشهامة ومن المروءة؟ ما عاد الإنسان يشعر اليوم بعمي فلان، خالي فلان، فلان من الناس كذا. ما عاد الناس ترجع إلى كبير اليوم، من هو الذي يحترم الكبير اليوم؟ وكان الناس يعيشون في أقل حال، كان الناس يركبون السيارات أو يركبون الحمر، وكانت الحياة بسيطة سهلة. لكننا الآن أرهق بعضنا بعضا من المهور، حتى عزف الشباب عن الزواج وكثرت العنوسة، وأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى تعدي الحرمات، لأن الشاب إذا لم يجد المحل الصحيح لإفراغ شهوته بطريق الحلال أفرغها بطريق الحرام، ولهذا ندفع الثمن ومع ذلك مصرون مستمرون على العمل. سبحان الله، أما نعقل؟ يكفينا هدي رسول الله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: كأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل. نهى النبي عن ذلك، وبين أن أعظم النساء بركة، أقلهن مهرا وأيسرهن مهرا. ماذا لو أن الإنسان ملأ ذراعي امرأتي ذهبا، لكن معدنها هي معدن خسيس ليس معدنا نفيسا، ماذا عسى أن يصنع الذهب وبريقه أمام القسوة؟ فلذا يا إخواني نبدأ على الأقل كطلبة علم بأنفسنا، من كان عنده بنت فليزوجها الصالح ولو كان على ما معه من القرآن، لو أعطاها أي شيء جزاه الله خيرا، على أن يكون رجلا ملء اليد، وأن يكون رجلا شهما، وأن يكون ذا صفات حميدة، ليس فقط يحفظ القرآن ويصلي معك في الجماعات ثم سيء الخلق والعشرة. ولأن من كان سيء الخلق لإخوانه، من كان سيء الخلق مع أبويه، سوف يكون سيء الخلق مع الزوجة. لهذا اسأل ولا تقصر في السؤال في اختيار زوج ابنتك، أن يكون على خلق قبل أن يكون حافظا. لا تسأل عن حفظ، جزاك الله خير، الحفظ هذا رقم 2، سل عن الخلق أولا، سل عن الخلق أولا، لأن حسن الخلق ركن في الحياة الزوجية، الحفظ ليس ركنا، الحفظ كمال في الحياة الزوجية، الحفظ كمال في الحياة الزوجية، إنما الخلق ركن فيها لا تستقيم بدونها. كذلك من فوائد الزواج إعفاف الرجل لنفسه وإعفاف المرأة لنفسها، فإنه من مقاصد الزواج العظيمة. ولهذا اعتنى الله في كتابه ببيان هذا الأدب وإتيان النساء وكيف الإتيان زمانا ومحلا، واعتنى النبي بذلك صلى الله عليه وسلم في بيان أيضا العلاقة التي تكون بين الرجل والمرأة في المعاشرة وحق كل منهما على الآخر، وأنه لا ينبغي للرجل أن يقصر في حق امرأته ولا المرأة تقصر في حق زوجها، هذا حق عظيم ولهذا العلماء يقولون من الحقوق المشتركة أول حق، حق المعاشرة الجسدية والاستمتاع الجنسي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، يتعلق بهذا الحق، تخيلوا، أبت، ماذا يكون من وعيد؟ ماذا يكون من وعيد؟ كثير من النساء لا يلتفتن إلى هذا، بل ربما والله ذكرت المرأة الحديث لزوجها، تقول نعم النبي قال، لكن يا أخي ما عندي نفس. سبحان الله. ويبيت زوجها الصالح غضبان، ماذا كان من وعيد؟ فأيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت، فبات زوجها غضبانا، لعنها الله أو لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح، مما يدل على أنه كبيرة، أنه وعيد شديد كبيرة. كذلك المرأة لها نفس الحق، نفس الحق. ولهذا متى يغيب رجل عن امرأته؟ هذا على حسب الحال. إذا كانت المرأة تحتاج، متى ما احتاجت المرأة وخشي عليها فإن الزوج يجب عليه. ولهذا الزوج المسافر لا يتجاوز 4 أشهر حتى يستأذن امرأته. إن لم تصبر المرأة ينزل، إن خشت على نفسها فتنة وأبى الرجل النزول رفعت امرأة إلى القاضي. هذا حق، ما في لعب ولا في خجل، ما في خجل. وعلى الرجل أن يعتني بهذا والمرأة تعتني بهذا حتى لا يحصل الفجور. كذلك من أهداف الزواج الترابط بين الأسر وربط الأواصر القوية بين المجتمع، فإنها تكون بالأسهار. ولهذا الطلاق يدمر هذه الأشياء إلا إذا كان الإنسان محتاجا إليه. ولهذا كما جاء في الصحيح أن الشيطان يقول: وقد نصب تاجه وقال لبعوثي وسراياه: أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم ألبسوا تاجي هذا؟ فهذا يذهب ويقول: ما زلت بفلان حتى كذا، فيقول: ما صنعت شيء، ما زلت فلان حتى كذا، حتى يأتي واحد فيقول: ما زلت بفلان حتى فرغت بينه وبين امرأته، فقال: أنت نعمة، أنت أدن مني، ويلبسه تاجة. لأن هذه الفرقة إنما هي مدمرة، إلا أن يكون الإنسان محتاجا إليها فالله يحفظه، مدمرة للأسرة، مدمرة الأبناء. تخيلوا أب بعدما يصبح ولده في أحضانه الآن لا يراه، أو يراه كل جمعة في الاستاد، يا الله، أو يساوم، أو أن امرأة تحرم من ولدها، فما ذنب هذا الولد؟ إلا أن يكون شيء قدره الله واستحالة العشرة، فالله يحفظ إن شاء الله تعالى. كذلك يحصل ما يحصل من خلافات وشقاقات وشحناء وبغضاء بين الأسر إلى غير ذلك من هذه الأشياء. نعم.
وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها، فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل.
الله أكبر. سؤال: من تتزوج؟ ما صفات الزوجة الصالحة؟ قال: أن يختار ما طاب من النساء، حسنت وكمل دينها، فاظفر بذات الدين، وحسنت آدابها، وشرف بيتها، بيت شرف. يعني بيت شرف؟ بيت غني؟ لا، بيت ذو سمعة طيبة، أم صالحة وأب صالح. احرص على هذا، احرص على هذا، أن تأخذ المرأة من المنبت الحسن. فإذا حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. طيب، ما معنى هذا الحديث؟ أن الرجل إذا أراد أن يتزوج امرأة نظر إلى امرأة فيها الجمال وفيها الحسب وفيها المال وفيها الدين قد يجدها صاحبة دين، لكن هذه الأشياء قد لا يوجد بعضها، فقيرة جدا، ليست ذات حسب، بمعنى يعني من عيلة الناس القوم، قد يكون جمالها مقبولا، فماذا يصنع؟ ما يتزوج إلا بهذه الأوصاف الأربعة. وهل مراد النبي لا تتزوج أو تزوج واحرص على ما في هذه الصفات الأربعة أم ماذا؟ ليس معنى الحديث هذا يا إخوان، وإنما المعنى أن دواعي أسباب نكاح النساء عند الرجال لا يخرج عن هذه الأربعة. فمن الناس من يتزوج الجمال، يحص أهم شيء جميلة ولو ما كانت على دين ولا مال ولا شيء. آخر يقول أهم شيء الحسب من علة القوم حتى لو ما كانت على دين ولا مال. ثالث يقول أهم شيء عندي المال. احنا في عصر انا اريد ان اتزوج مشروعا، لكن اتزوج امرأة فقيرة ماذا اصنع؟ ومن الناس من يتزوج للدين ولا يعدل به. وصية النبي واحدة، فاظفر بذات الدين، فاظفر مش تزوج، وكأنها صيد، اظفر بذات الدين تربت يداك، يعني ان لم تظفر بذات الدين تربت يداك، ولسقتا بالتراب وجدت الذل والصغار. قال الحافظ النووي كلاما جميلا، قال الصحيح في معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم هذه اللفتة الجميلة من كلام النووي، وآخرها عندهم ذات الدين. وكأن النبي لما قال ولدينها في آخر شيء، كأن هذا على ترتيب الناس ولدينها، يعني أخيرا يكون الدين. فيقول النووي وآخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. آخرها عندهم ذات الدين، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين. لا أنه أمر بذلك، يعني لا أن النبي أمر بذلك أن تأخذ الأربعة هذه. وفي الحديث، شوف الفوائد اللي بيستضمتها العلماء، وفي الحديث الحث على مصاحبة أهل الدين في كل شيء، لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم وحسن طرائقهم ويأمن المفسدة من جهتهم. يا الله، وأعظم من تحرص على مصاحبته في الدين الزوجة، لأن أي صاحب تصحبه وقتا، أما الزوجة فأنت معها كل وقت. تبعتم إخوان؟ هذا باختصار من كلام النووي رحمة الله عليه. نعم،
ولذلك ينبغي قبل الخطبة،
طيب
يعني
نقف عند الخطبة، يعني عند أول أحكام الخطبة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.